طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وكنا في كتاب الرقاق وذكرنا أنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طيب، لماذا ذكر التراب؟ قالوا المناسبة من ذكر التراب أن فيه إشارة إلى أن الآدمي خلق من التراب، ومن طبعه القبض واليبس. يعني طبيعة التراب أن ينقبض وينبسط، يعني التراب تضع في ماء هكذا، فالإنسان كذلك، وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه ما يصلحه. فالتراب لو أمطر الله عليه مطرا يصلحه وينبت ويثمر الثمار الزكية، فالإنسان أيضا من تراب، لو أن الله جل أنزل عليه الهداية فإنه يثمر خلالا طيبة وخصالا مرضية. والله جل قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم قال: ويتوب الله على من تاب. أن مهما كان الإنسان طماعا أو بخيلا أو فيه عيوب، فإن باب التوبة مفتوح، وأن العسر الصعب، الأرض السميكة الصعبة، ممكن الله عز وجل ييسرها أيضا بالماء، فكذلك بالهداية الإنسان العسر الصعب ممكن الله عز وجل يشرح صدره ويهتدي. نعم. والحديث 38 بعد 406,000، 6438. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، الغسيل أو الغسيل اللي هو حنظلة بن الراهب، معروف ان اسمه غسيل لان الملائكه هم الذين غسلوه، كان في ليله عرسه ومع امراته، وسمع الهائع، يعني سمع صوت حي على الجهاد، فترك زوجته وانطلق الى الجهاد فقتل شهيدا فغسلته الملائكه رضي الله عنه. فهذا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل او ابن الغسيل، نقول الغسيل او نقول الغسيل. عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير، يعني سمعت عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما على المنبر بمكة في خطبته يقول. وطبعا مكة كانت مقر خلافة عبد الله ابن الزبير، يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملئا أو ملئا من ذهب أحب إليه ثاني، لو عنده وادي من ذهب أحب إليه ثاني، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف، بدل رواية لا يملأ، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، أي غسيل الملائكة، وهو حنظلة ابن أبي عامر، وأبو عامر هذا اسمه أبو عامر الراهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو عامر الفاسق، لأنه مجرم، ولأنه الذي أنشأ مسجد الضرار وجمع فيه المنافقين، فاسمه أبو عامر الأوسي. نعم. فعبد الله ابن عبد الله هذا له صحبة، وقد قتل يوم الحرة، وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ، وأبوه اللي هو حنظلة استشهد في أحد، معروف هو من كبار الصحابة. وأما أبوه يعني أبو عامر فمعروف بأبو عامر الراهب، وهو الذي بنى مسجد الضرار، أو بني مسجد الضرار بسببه، ونزل فيه القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نعم. طيب، والحديث الذي يليه نفس الحديث، بس هنا قال يسد بدل يملأ جوف. الحديث 39 بعد 406,000. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه، يبقى مرة جوف ومرة فاه ومرة فم، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالحديث لا يحتاج إلى شرح لأنه تكرار للحديث السابق. الحديث الأربعون بعد 406,000، قال البخاري: وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أي البناني عن أنس رضي الله عنه عن أبي صحابي عن صحابي قال: كنا نرى هذا من القرآن، اللي هي: ولا يسد جوف ابن آدم أو فم أو فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، كنا نراه من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فعلمنا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما ألهاكم التكاثر فهو القرآن. وهنا البخاري يقول: وقال لنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وحدث عن شيخه حماد بن سلمة وعن ثابت أي البناني. يقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت، تابع تابع، أثبت الناس في ثابت. وعن أبي، أي أبي بن كعب رضي الله عنه، فهي رواية صحابي عن صحابي، وطبعا أبي أكبر من أنس رضي الله عنهما. قال: كنا نرى، الرواية الصحيحة كنا نرى، كنا نرى أي نظن، كنا نظن، كنا نرى، ويجوز كنا نرى أي من الرأي، وليس كنا نرى كنا كان رأينا، أي كنا نعتقد. نعم، هذا الحديث من القرآن، أي لو أن لابن آدم واديين من مال، من مال بدل من ذهب، وفي رواية ذهب وفضة، لتمنى واديا ثالثا ويتوب الله على من تاب حتى نزلت ألهاكم التكاثر. نعم، إلى آخر السورة. خرج هنا لأن الله فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك، الناس تحب واديين وثلاثة وألف. ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت، لأن كل ما تنشغل بالمال كل ما تضيع الوقت ويضيع العمر وتفاجأ بالموت. وفي هذه الأحاديث التي سبقت كلها ذم الحرص والشره، إيه الشره؟ للدفاع والشهوة. ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف، ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتخويف بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة أي ألهاكم التكاثر وتضمنت معنى ذلك، يعني التكاثر التفاخر وغيره، مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ألهاكم التكاثر من القرآن. وشرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ثم نسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوته فكانت ناسخة لتلاوة ذلك الحديث. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، الحكم واحد، الحكم واحد، ان لو ان ابن ادم له واديان من ذهب لازم سيبتغي ثالثا. نعم. طيب، ويؤيد ذلك ما اخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش رضي الله عنه عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ان الله امرني ان اقرا عليك القران. وهذه لم تحدث لاي احد من الصحابه الا لابي بن كعب رضي الله عنه، ما صدر ما ورد ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يقرا القران الا على ابي بن كعب. ان الله امرني ان اقرا عليك القران، فقرا عليه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، سوره البينه، وقرا فيها: ان الدين عند الله الحنيفيه السمحه. كان في سوره البينه فيها: ان الدين عند الله الحنيفية السمحة. وفيه أيضا قرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال، إلى آخر، ويتوب الله على من تاب. وهذا حديث قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني جيد الحديث. فرجعنا العلامة الألباني رحمه الله. الألباني قال الحديث هذا حديث حسن ولكن بالصيغة الآتية في صحيح الترمذي 3898. قال في حديث الترمذي، قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود نعم قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا البينة، وقرأ فيها قرآن إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. هذا كله كان قرآن نسخ التلاوة. يقول فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه أيضا في سورة البينة لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال الترمذي، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الترمذي قال حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه، رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. إذن ده كله إيه؟ قرآن، هذا كله قرآن. وقد رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال الألباني حديث إيه؟ حسن. إذن الألباني أيد الحافظ ابن حجر العسقلاني إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، حديث حسن. ف يعني إما إنه يبقى لازم أنس لما روى عن أبي، وزر بن حبيش لما روى عن أبي نجمع الروايتين أو نجمع بين الروايتين، فإنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني البينة، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده أن يكون بقية السورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البينة وقال في آخرها لو كان لابن آدم واديان، فأبي ظن أن هذا كله قرآن، لكن يحتمل أن يكون القرآن خلص وهذا تعقيب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبي ظن أن هذا كله من القرآن. وهذا كلام الحافظ ابن حجر وكلام ابن وطار. واحتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل عنده أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتفي الاحتمال. أيضا الاحتمال باقي أيضا. ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم إن الله قال إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لا حب أن يكون له ثان. هذا الحديث يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون حديثا إيش؟ قدسيا. يحتمل أن يكون حديثا قدسيا والله أعلم. مفتوحة. طيب، فيحتمل أن يكون هذا، يحتمل أن يكون هذا. وعلى الأول يعني إما أنه قرآن وإما أنه من الحديث القدسي، وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوة، لو قلنا قرآن إذا قرآن منسوخ التلاوة جزما طبعا من الآن خلاص، وإن كان حكمه مستمرا. ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها. في سورة مثل براءة كان فيها: لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا إلى آخر، ويتوب الله على من تاب. ومن حديث جابر قال: كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله. فهذه قصة حديث لو أن لابن آدم واديان، واديا من ذهب لابتغى له ثاني. ثم انتقل البخاري إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. وإحنا شرحناه شوية قبل ذلك، إن المال خضرة حلوة، يعني المال زهر في الحياة الدنيا. ففي شرح حديث أبي سعيد الخدري قوله وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين زين، وهذه آية في سورة آل عمران. نعم. طيب، زين هنا بالمبني لمن لم يسمى فاعله. من الذي زين؟ ترك الله الإفصاح بمن الذي زين، فاللفظ يتناول جميع من تصح نسبة التزيين إليه، وإن كان العلم أحاط بأنه سبحانه عز وجل هو الذي أوجد الدنيا وما فيها، وهو الذي هيأها للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليها. وإلى ذلك أشار بالتزيين. يعني الحافظ ابن حجر يقول إنه معنى زين إذا كنا سننسبها إلى الله، يعني الله خلق وهيأ ويسر هذه الأمور ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان، ونسبة ذلك إلى الله تعالى ممكن باعتبار الخلق والتقدير، لكن ليس باعتبار الشرع، لأن الشرع الله عز وجل يريد من الشرع ما يحب، ولذا الإرادة الشرعية غير الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله فقط، افعل ولا تفعل، افعل ما أحبه واترك ما لا أحبه، هذا الشرع. أما الإرادة الكونية تتناول كل شيء، تتناول وجود الشيطان ووجود الشر ووجود القتل وجود الفساد، لأن الله عز وجل له حكمة بالغة، ولا يمكن يوجد شيء في العالم كله إلا بإذنه. فلا يمكن يوجد شر ولا نفاق ولا فساد ولا قتل ولا زنا ولا كذب ولا تزوير ولا غش إلا بإذنه عز وجل. لكن هل هو يريد الفساد والغش والقتل كونا؟ نعم. شرعا؟ لا، شرعا لا يأمر إلا بما يحب. فإذا زين بمعنى هيأ وقدر. وهل ينسب التزيين أيضا للشيطان؟ ما ينفع، باعتبار ما أقدره عليه الله من التسلط على الآدمي بالوسوسة الناشئ عنها حديث النفس. يبقى إذا زين هنا ممكن ننسبها إلى الله عز وجل تهيئة وتقديرا وتدبيرا وحكمة، وننسبها إلى الشيطان وسوسة وإضرارا بالناس وإضلالا له. وقال ابن التين بدأ في الآية بالنساء، أول قال زين للناس حب الشهوات من، بدأ بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال. فعلا أشد الأشياء فتنة للرجال هم النساء. ومنه حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وده حديث إيه؟ متفق عليه. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب زين النساء يعني، ما هو زين حب من النساء، حب الشهوات من النساء، يعني إعجاب الرجل بها وواعيته لها، لأن في رجال النساء تقوده، في رجال النساء تقوده وتؤثر عليه، ومكائد رهيبة جدا، مكائد النساء عبر التاريخ هائلة. طيب بعد النساء القناطير المقنطرة، القناطير المقنطرة، واختلف في تقدير القنطار. قيل في القنطار هو 70,000، 70,000 دينار. نعم ماشي، البنين معروف لأنها مزينة ومرضية. مزينه ومرضيه، والخيل المسامه مزينه ومرضيه، لكن اللي غير مرضي اللي دايما يسبب الاضرار النساء والاموات. فهنا اختلف في تقدير القنطار، قيل 70,000 دينار، وقيل 7,000 دينار، وقيل 120 رطلا، وقيل 100 رطل، وقيل 1,000 مثقال. ما معنى 1,000 مثقال؟ 1,000 مثقال، ما هو المثقال؟ الدينار. فألف مثقال يعني 1,000 دينار، وهو الراجح. يبقى القنطار 1,000 مثقال هو الراجح. وقيل بل القنطار عند العرب الشيء الكثير. كثير لك ده قنطار، الشيء الكثير. نعم. وقال ابن عطية القول الأخير أصح، وهو أن الشيء الكثير. فربنا لا يقصد عدد معين، وإنما يقصد أن تكاثر الأموال يؤدي إلى الفتنة بها فقط. فكم مليار، كم بليون، كم ما الله جل لم يحدد سبحانه، ولكن كثرة المال تطغي معروفة. ويختلف القنطار في البلاد باختلافها في قدر الوقية. ده كلام حافظ ابن حجر العسقلاني، بيتكلم عن الشام ومصر، ولكن دايما يتردد بين الشام ومصر. هو أصلا من عسقلان في فلسطين، لكن مقره كان في مصر. فنتكلم أن قدر الوقية يختلف، والدينار كذا وقية، ما علينا، كل هذا لا يهمنا، لأن الذي يهمنا أن المعنى المقصود كثرة المال. وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. يعني يا رب احنا بنفرح بالمال، نفرح بالنساء، نفرح بالأشياء دي. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حق. متى قال هذا؟ أنتم عارفين فتوحات الفرس، جاءت أموال هائلة، ولكن لأبي بكر رضي الله عنه، ثم جاءت أموال هائلة طائلة جدا جدا من سعد عمر، من الشام، ثم بعد ذلك من مصر، وأيضا من الفرس. فكل هذه الأموال لما اجتمعت، عمر خاف رضي الله عنه، خاف جدا. هو نفسه كان ليس من أغنياء، هو من فقراء المسلمين أو من مساكين المسلمين رضي الله عنه، لكن لما جاءت هذه الأموال الضخمة جدا خاف جدا، فكان يسأل الله أن ينفقه في حقه. إذن فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله، تمام؟ ويجوز أن ينسب إلى الشيطان ده. نعم. ويزينه الله يعني يحسنه في قلوب بني آدم، وأن بني آدم جبلوا على ذلك، جبلوا على حب المال. لكن منهم من يستمر على ما طبع عليه من ذلك وينهمك فيه، جه المال هو راع مع المال، وهذا مذموم. ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي، كأغنياء الصحابة رضي الله عليهم، راعوا الأمر والنهي ولم يشغل. عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، عبد الله بن عمر وغيره، وحكيم بن عزاه، ووقف عندما حد له من ذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له، فهذا لم يتناوله الزمن. ومنهم من ارتقى على ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله عليه، المال يأتيه هو معرض عنه وتمكنه من ذلك، فهذا هو المقام المحمود للشخص. وإلى ذلك الإشارة بقول عمر: اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا الأثر عن عمر وصله الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل، نفل كسرى. إذا جاله أموال، طبعا أنت عارفين كنوز كسرى كلها جت لعمر، كله سوار كسرى وإيوان كسرى كله، فأمر به، الأمر بهذا المال، فصب وغطي، تكوم على بعضه وغطاه في المسجد، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه، فإذا هو حلي كثير وجوهر ومتاع، أساور بتاعت كسرى، أساور وذهب وأشياء، جواهر عظيمة جدا. فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله لنا، أو غنمها الله لنا ونزعها من أهلها. فقال: فتح من هذا على قوم ما فتح على هذا من قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. هذا بيؤدي إلى الفتن. هذا الأثر ضعيف، ولكن معنى صحيح. نعم. وقال زيد بن أسلم: بقي من ذلك المال مناطق وخواتم. مناطق يعني جمع منطقة. ما المنطقة؟ أحزمة ذهبية وخواتم، فرفع، فقال له عبد الله بن أرقم حتى مات، رفع رفع عمر قال لا تقسموه، قسم المال كله وأبقى هذه، فقال حتى متى تحبسه؟ هو ما قال لنفسي طبعا، حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال بلى إذا رأيتني فارغا فآذني به، لما تلاقيني غير مشغول قل لي فكرني يعني به. فلما رآه فارغا بسط شيئا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه، يعني جاب النخلة، لما تفرغ النخلة إناء كبير عظيم جدا ملاها، فكأنه استكثره، ثم قال اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات، فتلا الآية حتى فرغ منها، ثم قال لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء. حديث هذا في سنده إيه؟ ضعف، لكن يؤخذ به طبعا لأن الظروف والأحوال تقتضي هذا، ثابت ان الاموال الضخمه جت، ثم انه ثبت ان عمر لم يغتنم ولم ياخذ شيء، واين سيؤدي المال؟ ما المال معروف مصاريفه، فهو والظن به رضي الله عنه انه يتقي الله تبارك وتعالى، بل هو من سادات الاتقياء، وانه سيتصرف في المال مثل ما امر الله عز وجل. طيب ناخذ كمان حديث في الرقائق، حديث الواحد والأربعون بعد الأربعة، بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6441. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام، هذا الصحابي جليل ابن خالد خديجة، ابن خديجة عمته، عم خديجة هي عمته، يعني ليس ابن عمتها، هو هي خديجة نفسها هي عمته. قال حكيم بن حزام كان فقيرا جدا ثم صار غنيا جدا، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سألت ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني، ثم قال هذا المال، ربما قال سفيان قال لي، يعني حكيم قال النبي قال لي، أو سفيان ابن عيينة يقول قال حكيم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم يا حكيم، يا حكيم ولا يا حكيم؟ يا حكيم بس، ايه ما شاء الله عباقرة، يا حكيم طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وكنا في كتاب الرقاق وذكرنا أنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طيب لماذا ذكر التراب؟ قالوا المناسبة من ذكر التراب أن فيه إشارة إلى أن الآدمي خلق من التراب، ومن طبعه القبض واليبس، يعني طبيعة التراب أن ينقبض وينبسط، يعني التراب تضع في ماء هكذا، فالإنسان كذلك، وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه ما يصلحه، فالتراب لو أمطر الله عليه مطرا يصلحه وينبت ويثمر الثمار الزكية، فالإنسان أيضا من تراب، لو أن الله جل أنزل عليه الهداية فإنه يثمر خلالا طيبة وخصالا مرضية، والله جل قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم قال ويتوب الله على من تاب، أن مهما كان الإنسان طماعا أو بخيلا أو فيه عيوب فإن باب التوبة مفتوح، وأن العسر الصعب الأرض السميكة الصعبة ممكن الله عز وجل ييسرها أيضا بالماء، فكذلك بالهداية الإنسان العسر الصعب ممكن الله عز وجل يشرح صدره ويهتدي. نعم. والحديث 38 بعد 406,000، 6438. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، الغسيل أو الغسيل اللي هو حنظلة بن الراهب، معروف أن اسمه غسيل لأن الملائكة هم الذين غسلوه، كان في ليلة عرسه ومع امرأته وسمع الهائعة، يعني سمع صوت حي على الجهاد، فترك زوجته وانطلق إلى الجهاد فقتل شهيدا فغسلته الملائكة رضي الله عنه. فهذا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل أو ابن الغسيل، نقول الغسيل أو نقول الغسيل. عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير، يعني سمعت عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما على المنبر بمكة في خطبته يقول، وطبعا مكة كانت مقر خلافة عبد الله بن الزبير، يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملئا أو ملئا من ذهب أحب إليه ثاني، لو عنده وادي من ذهب أحب إليه ثاني، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف، بدل رواية لا يملأ، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، أي غسيل الملائكة، وهو حنظلة ابن أبي عامر، وأبو عامر هذا اسمه أبو عامر الراهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو عامر الفاسق، لأنه مجرم، ولأنه الذي أنشأ مسجد الضرار وجمع فيه المنافقين، فاسمه أبو عامر الأوسي. نعم. فعبد الله ابن عبد الله هذا له صحبة، وقد قتل يوم الحرة، وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ، وأبوه اللي هو حنظلة استشهد في أحد، معروف هو من كبار الصحابة، وأما أبوه يعني أبو عامر فمعروف بأبو عامر الراهب، وهو الذي بنى مسجد الضرار أو بني مسجد الضرار بسببه، ونزل فيه القرآن: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نعم. طيب، والحديث الذي يليه نفس الحديث، بس هنا قال يسد بدل يملأ جوف. الحديث 39 بعد 406 آلاف، قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه، يبقى مرة جوف ومرة فاه ومرة فم، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالحديث لا يحتاج إلى شرح لأن تكرار للأحاديث السابقة. الحديث 40 بعد 406 آلاف، قال البخاري: وقال لنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أي البناني عن أنس رضي الله عنه عن أبي صحابي عن صحابي قال: كنا نرى هذا من القرآن، اللي هي: ولا يسد جوف ابن آدم أو فم أو فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كنا نراه من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فعلمنا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما ألهاكم التكاثر فهو القرآن. وهنا البخاري يقول: وقال لنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وحدث عن شيخه حماد بن سلمة وعن ثابت أي البناني. يقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت، تابع تابع، أثبت الناس في ثابت. وعن أبي، أي أبي بن كعب رضي الله عنه، فهي رواية صحابي عن صحابي، وطبعا أبي أكبر من أنس رضي الله عنهما. قال: كنا نرى، الرواية الصحيحة كنا نرى، كنا نرى أي نظن، كنا نظن، كنا نرى، ويجوز كنا نرى أي من الرأي، وليس كنا نرى كنا، كان رأينا أي كنا نعتقد. نعم. هذا الحديث من القرآن، أي لو أن لابن آدم واديين من مال، من مال بدل من ذهب، وفي رواية ذهب وفضة، لتمنى واديا ثالثا، ويتوب الله على من تاب حتى نزلت ألهاكم التكاثر. نعم، إلى آخر السورة. خرج هنا لأن الله فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك. الناس تحب وديين وثلاثة وألف. ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت، لأن كل ما تنشغل بالمال كل ما تضيع الوقت ويضيع العمر وتفاجأ بالموت. وفي هذه الأحاديث التي سبقت كلها ذم الحرص والشره. إيه الشره؟ للدفاع والشهوة. ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتخويف بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة أي ألهاكم التكاثر، وتضمنت معنى ذلك يعني التكاثر التفاخر وغيره مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينما ألهاكم التكاثر من القرآن. وشرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ثم نسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوته فكانت ناسخة لتلاوة ذلك الحديث. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، الحكم واحد. الحكم واحد، إن لو إن ابن آدم له واديان من ذهب لازم سيبتغي ثالثا. نعم. طيب، ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش رضي الله عنه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وهذه لم تحدث لأي أحد من الصحابة إلا لأبي بن كعب رضي الله عنه. ما ورد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقرأ القرآن إلا على أبي بن كعب. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة، كان في سورة البينة فيها: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة. وفيه أيضا قرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لآخر، ويتوب الله على من تاب. وهذا حديث قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني جيد الحديث. فرجعنا للعلامة الألباني رحمه الله. الألباني قال الحديث هذا حديث حسن، ولكن بالصيغة الآتية في صحيح الترمذي 3898. قال في حديث الترمذي، قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود نعم قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا البينة، وقرأ فيها قرآن: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. هذا كله كان قرآنه نسخ التلاوة. يقول فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه أيضا في سورة البينة: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال الترمذي، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي قال: حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه. رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. إذن ده كله إيه؟ قرآن. هذا كله قرآن. وقد رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال الألباني: حديث حسن. إذا الألباني أيد الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، حديث حسن. ف يعني إما إنه يبقى لازم أنس لما روى عن أبي، وزيد بن حبيش لما روى عن أبي نستمع الروايتين أو نجمع بين الروايتين، بأنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني بينة، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده أن يكون بقية السورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البينة وقال في آخرها: لو كان لابن آدم واديان. فأبي ظن أن هذا كله قرآن، لكن يحتمل أن يكون القرآن خلص وهذا تعقيب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبي ظن أن هذا كله من القرآن. وهذا كلام الحافظ ابن حجر وكلام ابن وطار. واحتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل عنده أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى نزلت ألهاكم التكاثر فلم ينتفي الاحتمال. أيضا الاحتمال باقي أيضا. ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لا حب أن يكون له ثان. هذا الحديث يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون حديثا إيش؟ قدسيا. يحتمل أن يكون حديثا قدسيا، والله أعلم. مفتوحة. طيب، فيحتمل أن يكون هذا، يحتمل أن يكون هذا. وعلى الأول يعني إما أنه قرآن وإما أنه من الأحاديث القدسية، وعلى الأول فهو مما نسخ التلاوة. لو قلنا قرآن، إذا قرآن منسوخ التلاوة جزما طبعا من الآن خلاص، وإن كان حكمه مستمرا. ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها. في سورة مثل براءة كان فيها: لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، إلى آخر: ويتوب الله على من تاب. ومن حديث جابر قال: كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله. فهذه قصة حديث لو أن لابن آدم واديان، واديا من ذهب لابتغى له ثاني. ثم انتقل البخاري إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. وإحنا شرحناه شوية قبل ذلك، إن المال خضرة حلوة، يعني المال زهرة في الحياة الدنيا. ففي شرح حديث أبي سعيد الخدري قوله وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين، وهذه آية في سورة آل عمران. طيب، زين هنا بالمبني لمن لم يسمى فاعله. من الذي زين؟ ترك الله الإفصاح بمن الذي زين، فاللفظ يتناول جميع من تصح نسبة التزيين إليه، وإن كان العلم أحاط بأنه سبحانه عز وجل هو الذي أوجد الدنيا وما فيها، وهو الذي هيئها للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليها، وإلى ذلك أشار بالتزيين. يعني الحافظ ابن حجر يقول إنه معنى زين إذا كنا سننسبها إلى الله، يعني الله خلق وهيأ ويسر هذه الأمور. ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان، ونسبة ذلك إلى الله تعالى ممكنة باعتبار الخلق والتقدير، لكن ليس باعتبار الشرع، لأن الشرع الله عز وجل يريد من الشرع ما يحب، ولذا الإرادة الشرعية غير الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله فقط، افعل ولا تفعل، افعل ما أحبه واترك ما لا أحب، هذا الشرع. أما الإرادة الكونية تتناول كل شيء، تتناول وجود الشيطان ووجود الشر ووجود القتل ووجود الفساد، لأن الله عز وجل له حكمة بالغة، ولا يمكن يوجد شيء في العالم كله إلا بإذنه، فلا يمكن يوجد شر ولا نفاق ولا فساد ولا قتل ولا زنا ولا كذب ولا تزوير ولا غش إلا بإذنه عز وجل. لكن هل هو يريد الفساد والغش والقتل كونا؟ نعم. شرعا؟ لا، شرعا لا يأمر إلا بما يحب. فإذا زين بمعنى هيئة وقدر. وهل ينسب التزيين أيضا للشيطان؟ ما ينفع، باعتبار ما أقدره عليه الله من التسلط على الآدمي بالوسوسة الناشئ عنها حديث النفس. يبقى إذا زين هنا ممكن ننسبها إلى الله عز وجل تهيئة وتقديرا وتدبيرا وحكمة، وننسبها إلى الشيطان وسوسة وإضرارا بالناس وإضلالا له. وقال ابن التين بدأ في الآية بالنساء، أول قال زين للناس حب الشهوات من، بدأ بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال، فعلا أشد الأشياء فتنة للرجال هم النساء. ومنه حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وده حديث إيش؟ متفق عليه. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب زين النساء يعني ما هو زين حب من النساء، حب الشهوات من النساء، يعني إعجاب الرجل بها ووعيته لها، لأن في رجال النساء تقوده، في رجال النساء تقوده وتؤثر عليه، ومكائد رهيبة جدا، مكائد النساء عبر التاريخ هائلة. طيب بعد النساء القناطير المقنطرة، القناطير المقنطرة، واختلف في تقدير القنطار. قيل في القنطار هو 70,000، 70,000 دينار. نعم ماشي، البنين معروف لأنها مزينة ومرضية، مزينة ومرضية، والخيل المسامة مزينة ومرضية، لكن اللي غير مرضي اللي دايما يسبب الأضرار النساء والأموال. فهنا اختلف في تقدير القنطار، قيل 70,000 دينار، وقيل 7,000 دينار، وقيل 120 رطلا، وقيل 100 رطل، وقيل 1000 مثقال. ما معنى 1000 مثقال؟ 1000 مثقال، ما هو المثقال؟ الدينار. ف1000 مثقال يعني 1000 دينار، وهو الراجح. يبقى القنطار 1000 مثقال هو الراجح. وقيل بل القنطار عند العرب الشيء الكثير، كثير لك ده قنطار، الشيء الكثير. نعم. وقال ابن عطية القول الأخير أصح، وهو أن الشيء الكثير. فربنا لا يقصد عدد معين، وإنما يقصد أن تكاثر الأموال يؤدي إلى الفتنة بها فقط. فكم مليار، كم بليون، كم ما الله عز وجل لم يحدد سبحانه، ولكن كثرة المال تطغي معروفة. ويختلف القنطار في البلاد باختلافها في قدر الوقية، ده كلام حافظ ابن حجر العسقلاني بيتكلم عن الشام ومصر، وكان دايما يتردد بين الشام ومصر، هو أصلا من عسقلان في فلسطين لكن مقره كان في مصر، فنتكلم أن قدر الوقية يختلف، والدينار كذا وقية، ما علينا كل هذا لا يهمنا، لأن الذي يهمنا أن المعنى المقصود كثرة المال. وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، يعني يا رب احنا بنفرح بالمال، نفرح بالنساء، نفرح بالأشياء دي، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حق. متى قال هذا؟ أنتم عارفين فتوحات الفرس جاءت أموال هائلة، ولكن لأبي بكر رضي الله عنه، ثم جاءت أموال هائلة طائلة جدا جدا من سعد عمر، من الشام، ومن ثم بعد ذلك من مصر وايضا من فرس. فكل هذه الاموال لما اجتمعت عمر خاف رضي الله عنه خاف جدا. هو نفسه كان ليس من اغنياء، هو من فقراء المسلمين او من مساكين المسلمين رضي الله عنه، لكن لما جاءت هذه الاموال الضخمه جدا خاف جدا، فكان يسال الله ان ينفقه في حقه. اذا فاعل التزيين المذكور في الايه هو الله، تمام، ويجوز ان ينسب الى الشيطان ده. نعم، ويزينه الله يعني يحسنه في قلوب بني آدم، وأن بني آدم جبلوا على ذلك، جبلوا على حب المال، لكن منهم من يستمر على ما طبع عليه من ذلك وينهمك فيه، جه المال هو راع مع المال وهذا مذموم، ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي كأغنياء الصحابة رضي الله عليهم راعوا الأمر والنهي ولم يشغلوا، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، عبد الله بن عمر وغيره، وحكيم بن عزاه، ووقف عندما حد له من ذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له، فهذا لم يتناوله الذنب. ومنهم من ارتقى على ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله عليه، المال يأتي هو معرض عنه وتمكنه من ذلك، فهذا هو المقام المحمود للشخص. وإلى ذلك الإشارة بقول عمر اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، وهذا الأثر عن عمر وصله الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، إذن جاله أموال، طبعا تعرفين كنوز كسرى كلها جت لعمر، كله سوار كسرى وإيوان كسرى كله، فأمر به أن أمر بهذا المال فصب وغطي، تكوم على بعضه وغطاه في المسجد، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه فإذا هو حلي كثير وجوهر ومتاع، أساور بتاعت كسرى، أساور وذهب وأشياء جواهر عظيمة جدا. فبكى عمر وحمد الله عز وجل، فقالوا له ما يبكيك يا أمير المؤمنين، هذه غنائم غنمها الله لنا أو غنمها الله لنا ونزعها من أهلها. فقال فتح من هذا على قوم ما فتح على هذا من قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمته. هذا بيؤدي إلى الفتنة، هذا الأثر ضعيف ولكن معنى صحيح. نعم، وقال زيد بن أسلم بقي من ذلك المال مناطق وخواتم، مناطق يعني جمع منطقة، ما المنطقة؟ أحزمة الذهبية وخواتم، فرفع فقال له عبد الله بن أرقم حتى متى، رفع رفع عمر قال لا تقسموه، قسم المال كله وأبقى هذه، فقال حتى متى تحبسه، هو ما قال لي لسه طبعا، حتى متى تحبسه لا تقسمه، قال بلى إذا رأيتني فارغا فآذني به، لما تلاقيني غير مشغول قل لي فكرني يعني بيه. فلما رآه فارغا بسط شيئا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه، يعني جاب النخلة، لما تفرغ النخلة إناء كبير عظيم جدا ملاها، فكأنه استكثره، ثم قال اللهم أنت قلت زين للناس حب الشهوات، فتلى الآية حتى فرغ منها، ثم قال لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك، فما قام حتى ما بقي منه شيء. حدث هذا في سنده ضعف، لكن يؤخذ به طبعا أن الظروف والأحوال تقتضي هذا، الثابت أن الأموال الضخمة جت، ثم أنه ثبت أن عمر لم يغتنم ولم يأخذ شيء، وأين سيؤدي المال؟ ما المال معروف مصاريفه، فهو والظن به رضي الله عنه أنه يتقي الله تبارك وتعالى، بل هو من سادات الأتقياء، وأنه سيتصرف في المال مثل ما أمر الله عز وجل. طيب نأخذ كمان حديث في الرقائق، حديث 41 بعد 406,000، 6441. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام، هذا الصحابي الجليل ابن خالد خديجة، ابن خديجة عمته، خديجة هي عمته يعني ليس ابن عمتها، هو هي خديجة نفسها هي عمته، قال حكيم بن حزام: كان فقيرا جدا، ثم صار غني جدا. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، سألت ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني، ثم قال: هذا المال، ربما قال سفيان قال لي، يعني حكيم قال النبي قال لي، أو سفيان ابن عيينة يقول قال حكيم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: يا حكيم، يا حكيم، ولا يا حكيم، يا حكيم بس. إيه؟ ما شاء الله، عباقرة. يا حكيم،